بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أما بعد أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية، وحلقة اليوم بعنوان 7 وسائل للتخلص من قلق الامتحان. قلق الامتحان الموسم بتاعه دلوقتي، دايما قبل امتحانات نصف العام أو امتحانات آخر العام، دائما وأبدا نلاقي كتير جدا من الآباء والأمهات بيجوا يشتكوا: يا دكتور، ابني مشكلته اليومين دول هو عنده قلق، هو مش بيذاكر. مش بس فكرة ان رفض المذاكرة علشان عنده ايا كان المشاكل، لا هي الفكرة كلها، في طبعا اسباب لرفض المذاكرة، دي اسباب كتير، بس اليومين دول هو طالب شاطر جدا ومتميز وذكي وبيجيب الاول، بس اليومين دول يا دكتور قلقان قوي وعنده مشكلة. طبعا الحقيقة يعني قلق الامتحان جزء من القلق بشكل عام، والقلق بشكل عام دايما في قلق طبيعي، قلق صحي بنسميه، وفي قلق مرضي. القلق الطبيعي ده بمثابة جهاز انذار، قلق مفيد، قلق بيقف خلفك كي يدفعك، قلق بمثابة جهاز انذار، قلق يعني محبذ وصحي وجيد، لانه بيحفز الانسان الان ان انا عند الامتحان، فده يخليني اذاكر واجتهد. ما بقاش الامتحان فضل عليه اسبوع مثلا وانا في الطراوة زي ما بيسموا يعني، وفي نفس الوقت متبلد، لا ده اللي مش هيبقى عنده ولو درجة من درجات القلق، اللي هو هيبقى قلق صحي ومفيد، هيبقى يصل لمرحلة التبلد الانفعالي. تمام؟ ولا على باله يا دكتور الامتحان قرب وهو مش هنا خالص. طبعا لما يكون في واحد عنده سفر برضه يبقى قلقان شوية علشان يبقى مجتهد ويظبط المنبه، ويبقى دايما يعني القلق ينبهك، القلق جهاز انذار علشان يقول لك ان في حاجة قدامك لازم تنتبه ليها، فده شيء جيد جدا ما فيهوش أي مشكلة. يبقى قليل من القلق مفيد وكثير منه ضار. القلق ليس كله شرا خالصا وليس كله خيرا خالصا، لكن فيه خير وفيه شر، لكن معروف ان اي شيء يزيد عن حده يتقلب ضده. وبالتالي بقول لحضرتك قليل من القلق مفيد، يبقى وراك يدفعك للانجاز، لكن اذا زاد القلق عن حده واتقلب ضده هيبقى كانه وقف قدامك فعرقلك، ما خلكش قدرت تتحرك بهذا الشكل. القلق المرضي قلق غير طبيعي. طبعا في قلق من مثير غير موجود، وفي قلق بيبقى المثير بتاعه موجود الامتحان، لكن الفكرة انه بيبقى رد الفعل ليه اعلى بكتير من الفعل، بمعنى ان درجة الخوف من الشيء اللي حاصل اعلى بكتير. يعني هو مش امتحان الاخرة علشان يبقى في درجة القلق والخوف والتوتر والى اخره. طب ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي يعني اعرف ابني ازاي دكتور ولا بنت ازاي انه عندها قلق امتحان او عنده قلق امتحان اليومين دول؟ هتلاقيه مش قاعد على بعضه، هتلاقيه متوتر، عصبي، متضايق، مخنوق، مش قادر يذاكر، بيهرب من النوم احيانا، ماسك الكتاب بدا يخبط بايديه، يخبط برجليه، ياكل في ضوافره، صباعه في بقه احيانا. يا ابني انت بقيت عيل صغير. وكانه نقص او ارتداد لمرحله طفليه سابقه، وكانه عايز حمايه، وكانه عايز يرجع طفل ثاني، مش قادر يواجه المشكله. فالقلق المرضي دايما بيبقى فيه درجه هروب، لانه بيبقى الطالب شاطر جدا. على فكره قبل ما اكملك بس تعرفه ازاي، احد الحاجات اللي عايزك تعرفها يعني تعرف ابنك من خلالها انه بيبقى شاطر، انه بيبقى كويس، انه بيبقى متميز، انه بيبقى الاول، انه بيبقى بينافس نفسه، انه خايف يقل عن السنه اللي فاتت، انه بينافس حد من زمايله وخايف الاخر يتفوق عليه وينتصر عليه، انه بيبقى حاسس بالمسؤوليه، انه بيبقى انسان جاد ومنظم ودقيق، انه بيبقى احيانا شخصيه وسواسيه بيعمل حبه قبه، بيبقى شخصيه قلقه دايما اي شيء بيقلقه، اي شيء بيقلقه بهذا الشكل. وبالتالي الامتحان كمثير بيقلقه جدا جدا، ويحسسه زي ما قلت لحضرتك بالاعراض اللي انا قلت لك عليها، ودايما يتوقع السيء، متحفز، غضوب، او يعني سرعه الغضب في الوقت ده، ومتوقع حاجه سلبيه هتيجي، حاجه سيئه هتيجي. بيبقى في اعراض على مستوى الجسد، حتى زادت ضربات القلب وسرعه التنفس وتصبب العرق ورعشه الايدي، وفي نفس الوقت الايدي بتلاقيها في عرق في الايد، والايد بارده بشكل عام. فهو احيانا يبقى في صداع، ويبقى في اسهال، ويبقى في يعني الام جسديه، كل ده لان المشكله التي حاجه عاجزه عن حلها العقل حلها الجسد بهذا الشكل. من ناحيه كمان العقليه هتلاقي في القلق بيسبب للطالب وهو محتاج لده، الا انه القلق يجي يسحب منه طاقته الايجابيه بهذا الشكل، فيحسسه بنقص الانتباه والتركيز والابداع والتفكير زي ما كان زمان، مش قادر يخطط ومش قادر يقعد على بعضه. هو ده القلق اللي بيسبب له اعراض جسديه ونفسيه وعقليه وسلوكيه، لدرجه ان اللي عنده قلق الامتحان اول حاجه تيجي في دماغه ان انا اهرب وما ادخلش الامتحان السنه دي، او ان انا ااجل، او ان انا امتحن جزء واسيب جزء، او ان انا، على فكره مساله انه حد تعبان وياجل، يا ناس ابنك اهم من طالب. الانسان قبل البنيان والساجد قبل المساجد. دايما ركز في كده، ان ابنك احمد قول انا يا احمد انا بفضلك انت يا حبيبي، وانت لكن الطالب احمد اكسب ابنك ما تكسبش السنه. في الناس بتوصل لدرجه عاليه جدا من القلق والتوتر والى اخره. طبعا كتير من الحالات يعني بنعالجها وبتنهي، في البعض احيانا ممكن نحاول للطبيب النفسي يديله دواء اذا كان هو اصلا فيه وصف قهري او قلق او خوف فوبيا او الى اخره، والبعض طبعا علاج معرفي سلوكي وعلاجات نفسيه بحيث انه يقدر يتحكم في ذاته ويقدر. هقول لحضرتك على 7 وسائل النهارده هتفيدك ان شاء الله جدا. يعني المهم ان القلق بيبدد الطاقه ويسحب منك طاقتك ويسيبك مهلهل بهذا الشكل، خلاص. يعني هو زي ما قلت لك احد انواع القلق اللي بتسبب للناس مشكله. قبل ما اقول للطالب القلق على 7 وسائل تساعده على التخلص من القلق، يهمني ان انا اخاطب الاسره ابتداء، الاب والام. يا جماعه انا بقول لك ابنك اهم من الطالب، لا تختزل ابنك الانسان في ابنك التلميذ، ولا تختزل التلميذ في يعني في الشهاده المدرسيه، ولا تختزل الشهاده في درجات، فتشعر ان ابنك درجه. احيانا كتير جدا من الاولاد بتصور انه هيبقى مقدر او متقبل او يبسط ابوه وامه او انهم يبقوا راضين عنه في حاله انه يجيب درجه كذا، واحيانا الاب والام بيغلطوا الغلطه دي. ممنوع قبل الامتحان الضغط الزايد على الابن بشكل اي بشكل او باخر، يعني تمام. يعني احيانا الاب وام بيشعوا جو من الارهاب والتوتر وحظر التجول، وممنوع النزول، ممنوع الموبايل، ممنوع الفيس، ممنوع الكمبيوتر، ممنوع الفسح، ممنوع 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 طول الوقت. اخوانا ما ينفعش، غلط تمام. اوائل الثانويه العامة كان بيقولك احنا بذاكر 6 ساعات، 6 ساعات من 24 ساعة في 18 ساعة مذاكرش فيها. ايوة، ما هي دي الفكرة، ان في جسد ونفس وعقل وروح، كل حاجة من دي لها رغبات، فلازم نمشي بشكل علشان نخفف حدة التوتر. يعني احيانا اب وام هم اللي بيزودوا القلق بالنسبة لابنهم، لان هم بيتوقعوا توقع مبالغ فيه منه. هم متوقعين انه لازم تقفل. كلمة تقفل دي بتجيب للولد قلق، دي لوحدها كفاية انها تجيب له قلق. يعني هيقفل، هيقفل معاك على طول، مش هيقفل في الدرجات يعني، تمام. فالفكره كلها انه متوقع منه ومبالغه في التوقعات بشكل زياده قوي. احيانا كمان يبقى ابنك في مستوى ايه، يعني هو كان جاب في سته كام؟ 70%، وفي ثالثه اعدادي 70%، ثالثه ثانوي هتجيب 95 و97، ازاي يعني؟ يعني الا اذا كان عنده مشاكل مثلا بشكل او باخر يعني، فمستوى ذكائه في المتوسط وانا عايزه يدخل طب وهندسه، طب ازاي يعني؟ مش قلنا قبل كده انه مفيش كليات قمه ولا كليات قاع؟ في حاجه اسمها انسان يصنع من نفسه قمه وانسان يصنع من نفسه قاع. بلاش يا اخوانا تفترضوا ان النجاح في الحياه مرتبط فقط بالتعليم، هو احد اهم وسائل النجاح لكن ماهوش كل حاجه. في ناس بتخسر اولادها والله. وارجع لحلقه شخصيه ابنك اهم ام تفوقه الدراسي؟ لا، شخصيته اهم، يطلع كانسان متوازن او متزن نفسيا اهم من انه يبقى مهندس ولا طبيب ولا صيدلاني ولا ويبقى شخصيته مهزوزه وخايف ومتوتر وقلقان وعايش جوه الكتاب ومالوش في الحياه. فتلاقي عيل تاني مخربش، وتلاقي عيل تاني اقل تعليما بس يقدر يدير 10 من دول، خلاص. فارجو ان احنا ناخد بالنا من المساله. ما ينفعش ان انا اقارن ابني بزميل لي او اخوه او ابن عمه او ابن خالته او مش عارف كذا. ممنوع منعا باتا، دي فروق فرديه بين الاولاد، وده رزق. رزق، ما هو ممكن يقارنك بين اب يعني ابو زميله اللي عنده عربيه مرسيدس انت ما عندكش. طب ممكن يقارنك ما بين انه ابو زميل اللي عنده فيلا وانت ما عندكش. طب ممكن ينفع يقارنكم كده؟ ينفع؟ لا، ده رزق. ما هو ده رزق برضه، قدرات ورزق في الذكاء ورزق في القدره حتى على القعده والمذاكره، ده رزق برضه، رزق في الهدوء النفسي بهذا الشكل يعني. طيب، ممنوع النقد او التوبيخ او التجريح او اللوم او اي كلام سلبي، لان ده برضه بينرفز وبيعمل عدوان مضاد وبيعمل ايه يعني الولد طاقه سلبيه. طبعا دي الوقت للترفيه، وقت يعني عايز تقعد معاه قول له اهدافك النهارده ايه لليوم، كيف تدير يومك، وفي نفس الوقت تقعد منظم معاه الفتره اللي جايه. خلاص، هو بدل ما يقلق وبتاع، انت عندك فتره يعني للامتحان مثلا 15 يوم 20 يوم، وانت عندك كام ماده، تعالى نحسبها كده، والوقت ما شاء الله يكفي، واليوم فيه 24 ساعه بهذا الشكل. يعني لما سالوا اينشتاين وتوماس اديسون وغيره، انتم كل الاختراعات دي امتى وازاي؟ قال لهم والله احنا يومنا 1440 دقيقه وانتم يومكم 1440 دقيقه، كل ما قلنا ان احنا نستغل او نحسن استغلال كل دقيقه في اليوم، فلما يكون الوقت هنستغله يعني هنبقى تمام. اغرس فيه الثقه بالنفس وطمنه واكد له على نقاط القوه اللي موجوده عنده طول الوقت، ده اللي انا محتاج حضرتك تعمله معاه. طيب دور الطالب سبع حاجات بشكل سريع. اول حاجه طبعا لا شك انه التوكل على الله، حسن التوكل على الله، هو يتوكل على الله فهو حسبه. لما هتوكل على الله ان شاء الله يكفيك كل شر المعوقات اللي ممكن تكون، حتى خلق الامتحان نفسه يقيني بالله يقيني، يقيني بالله يقيني، تفائلوا بالخير تجدوه، انا عند حسن ظن عبدي فلا ظن عبدي ما شاء، فان ظن خيرا فهو خير له وان ظن شرا فهو شر له. ها يبقى يعني ان امر المؤمن كله له خير، فان اصابته سراء شكر وان اصابته ضراء صبر، ها، وليس ذلك الا المؤمن برضه. يبقى الفكره كلها انه انك انت محتاج تتوكل على الله باقصى ما يكون، محتاج تنضبط في صلاتك، محتاج تنضبط في يعني كل ما هو ديني، بحيث انك انت تاخد القوة والحول والطول من الله، لانه لا يمكن تاخدها من عقلك البشري. يبقى لما تتوكل على الله حق توكلي هيرزقك الهدوء والقلق يعني وازالة القلق والاسترخاء بهذا الشكل. ثاني حاجة سيرندنا هنا والان، هنا والان بمعنى انك لا تفكر في اخفاقات الماضي، ده ناس مش بتفكر في اخفاقات الماضي ليه هي شخصين، ده اخفاقات زمايلهم وابن خالهم ومش عارف من خمس سنين الفيزياء جت صعبه، يبقى بالتالي هو يعمم وكان اللي حصل قبل كده يحصل بعد كده. يا اخي انت ايه اللي عرفك؟ انسى الماضي تماما، مش هتقدر تغير فيه حاجه، وكمان انسى المستقبل تماما، ما تقدرش تغير فيه اي حاجه على الاطلاق، لان قلقك ده توقعك هيصنع واقعك، فلو كنت قلق هتلاقي نفسك اديت بشكل سيء يعني. فتوقعك احسن وتوقعك علشان ربنا يحسن ايه وقعك ان شاء الله. تمام. عمرك شفت حد بينشر خشب قبل كده؟ اه طبعا الدكتور بعدي على نجار بينشر خشب. عمرك شفت حد بينشر نشاره خشب؟ يعني كل ما تعدي عليه لمده شهر كده تلاقيه قاعد بينشر نشاره الخشب. لا يا دكتور ده يبقى مجنون، او احنا اللي مجانين احيانا. ليه يا دكتور؟ طب ما هي نشاره الخشب اتنشرت بينشر فيها ليه؟ طب ما هو الخساره اللي فاتت او الاخفاق اللي فات او الرسوب او سقوط اللي فات ده فات، لسه بتنشر فيه وبتتكلم فيه تاني ليه؟ خلاص ده اتنشر انتهى في الماضي. يعني ربنا خلق لنا عينين قدام ورجلين قدام علشان نمشي قدام مش ورا. يبقى تفكر دلوقتي، ما يشغلكش طاقتك ورا. يعني شوف 5% للماضي فقط اسمح لك بالتفكير في الاخفاقات اللي فاتت او اي شيء فات عشان تعلم منه، و5% تفكر في المستقبل عشان تخطط ليه، لكن 90% من طاقتك هنا والان. يبقى دي يعني تاني حاجه مهمه جدا عايزك تركز عليها. ثالث حاجه عايز حضرتك كطالب تتخلص من اي تفكير سلبي عن ثلاث حاجات: الذات، الاخرين، الامتحان. بمعنى ان الذات انا فاشل وضعيف وجبان ومش هقدر وخطي وحش وانا مش عارف كذا، الغي كل الكلام ده الله يخليك واتكلم عكسه، انت رائع ممتاز وانت على... في ناس بيجي لها انا قلت لك قلق الامتحان بيجي للمتميزين وللشطار وللاوائل اكتر ناس. تمام. يعني انت عد نجاحاتك اللي فاتت من اول كي جي 1 لغايه ثالثه ثانوي كده او ثاني ثانوي اولى ثانوي او ثالثه اعدادي، يا ده انت اللي امتحنت كل ده وانت اللي نجحت، ما جبتش دوبلير ولا عرفت حد مكانك ولا حد، انت اللي عملت كل ده. فثق في قدراتك وثق في امكانياتك، وانت الله يخليك اي تفكير سلبي في نفسك ما تفكرش في الاخرين، ما حدش هيقتلك ولا حد يملك لك من اي امر شيء يعني. تمام. بابا هيعمل كذا وماما هتعمل لي كذا وبتاع، يا اخي الله يخليك انسى كل ده، لانك لو فكرت فيه مش هتفكر في الامتحان، مش هتفكر في المذاكره بهذا الشكل. انت اي تفكير سلبي في الامتحان، بمعنى انه الامتحان هيجي صعب وفوق مستوايا، ما تقلقش، في اساسا يعني وزاره حاطه وفي ناس اساسا علشان تشوف مستوى صعوبه وسهوله الامتحان وموضوع الامتحان في ضوء الطالب المتوسط، ما تقلقش. الوقت مش هيكفي يا دكتور ودي اكتر حاجه تعباني، يا سيدي برضو الوقت مدروس من قبل لجان خاصه علشان على قد الامتحان، فيشوف الامتحان حيث الطول والصعوبه برضو، فالوقت هيكفي ما تشغلش بالك. انا حاسس ان انا نسيت كل حاجه، يا اخي ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله، وليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. يعني اللي حضرتك ذاكرته موجود، فالمخ بيخزن كل شيء، لكن فكره ان انا حاسس ان انا ناسي كل حاجه ده احساس وهمي واحساس مش حقيقي، ده القلق فقط هو الطاقه السلبيه الانفعاليه اللي اثرت على الطاقه العقليه، الانتباه والتركيز والذاكره، فحسيت انك انت نسيت وانت ما نسيتش. ثق تماما ان اي شيء اتخزن في الذاكره فهو رصيد ليك هتلاقيه وقت الامتحان باذن الله. طيب رابع حاجه عايز حضرتك بقى تسال نفسك، يعني سؤال، ايه اسوء احتمالات ممكن تحصل؟ يعني هو امتحان الاخره، هو انا هموت، هو خلاص انتهت الحياه؟ ما انتهتش ولا حاجه. ايه اسوء احتمال؟ حط اسوء احتمال ووطد نفسك عليه. ايه اللي ممكن يحصل؟ يعني مفيش اي حاجه تحصل، يعني خليك اقوى من اي قلق حواليك. يعني عارف افضل علاج لقلق الامتحان ايه؟ افضل علاج لقلق الامتحان انك تشغل نفسك بالمذاكره. ان التفكير هي الفكره كلها فكره وهميه سلبيه، ليس الا انت بتبالغ وتعمم وتنتقي سلبيا، والكل اولى شيء ان انا اكون ممتاز او اكون يعني ذكي او غبي، اكون 100% او صفر، اكون اعجب الناس او ما اعجبش. كل دي افكار لا عقلانيه وغير منطقيه بتسبب لك مشاعر سلبيه، وبعدين تسبب لك سلوك سلبي اللي هو الاحجام او النوم او العصبيه او انك مش عايز تروح الامتحان او ما شابه. مجرد فكره سلبيه لو تخلصت منها انتهى. عن ذاتك قلت لك تخلص من افكار السلبيه عن ذاتك، عن الاخرين تخلص، عن الامتحان تخلص برضه. وفي نفس الوقت افضل طريقه انك انت ما تفكرش لا في الماضي ولا في المستقبل، تقعد على الكتاب تبدا تذاكر، تحاول انك انت تجيب امتحانات السنين اللي فاتت كلها. لو انت ذاكرت الامتحانات هتلاقيها في الكتب الخارجيه بالنسبه للابتدائي والاعدادي، هتلاقيها بعد كده في الجامعه والثانوي امتحانات السنين اللي فاتت، هتلاقيها في الجامعه في الاسر بتعمل امتحانات سابقه. هات الامتحانات دي واقعد حلها وتدرب عليها، مش هيطلع الامتحان صدقني على الاقل 90% مش هيطلع منها يعني. تمام. طيب يبقى تشغل نفسك بالمذاكره وتجيب امتحانات السنه اللي فاتت وتركز على النجاح. عايزك برضه تعمل حاجه، تعمل تدريب انك انت تحط نفسك في موضوع الامتحان وتحسب الوقت وتحط نموذج للامتحان وتخلي حد الاب ولا الام مراقب يعني، وتجاوب الامتحان علشان تطمن انك انت مذاكر وانك انت شاطر وانك انت جاوبت. طب لو اخفقت في حاجه راجع، قدامك لسه وقت، ما تحطش نفسك دايما في الامتحان بشكل مباشر، اتدرب عليه قبليه يعني. طيب بعد كده انا عايزك تمارس بعض التدريبات الرياضيه، خلاص ان شاء الله تويدي، المهم انك انت تتحرك وبتاع، لانه من ضمن الحاجات اللي بتخلص من القلق المشي مثلا وسيله، التدريب الاسترخاء، الاستحمام، الغسيل الوش، حتى دماغك لما تكون يعني حاسس انك انت متوتر وقلقان وعصبي وقتها، لكن المشي واي تدريب للرياضه بين كل يعني هتذاكر 45 دقيقه وتقوم تعمل حركه، اي حركات كده بتفرغ الطاقه اللي موجوده عندك يعني. عايز حضرتك تمارس تدريب الاسترخاء، ويمكن كنت عامله قبل كده لحضرتك في حلقه برضو بعنوان تدريبات عمليه للتخلص من قلق الامتحان، 16 عضله، هتبدا بصابع الرجل اليمين ثم الساق ثم الفخذ، صابع الرجل الشمال، الساق، الفخذ، وبعدين البطن، الصدر، الاكتاف، والاسنان، العينين، الجبهه، ثم صابع الايد اليمين والساعد الايد اليمين، صابع الايد الشمال والساعد بتاع الايد الشمال. 16 عضله هعمل فيهم ايه؟ هتعمل قبض وبسط، قبض وبسط، قبض وبسط، شد واخاء 3 مرات، شد جامد قوي وسيب 3 مرات، وبعدين تعمل التنفس التفريغ اللي هو ايه؟ 4 2 8. يعني ايه 4 2 8؟ يعني هتاخد شهيق في زمن 4 ثواني من الانف، وتحتفظ بالهواء في بطنك لمده 2 ثواني، وبعدين تخرج الزفير من الفم في زمن 8 ثواني. يعني الزفير خلاص ضعف زمن الشهيق. الناس لما تقلق وتتوتر يا جماعه بتاخد النفس من الصدر، فده بيزيدها توترا وقلقا، لكن التنفس الصحيح من البطن ده هيخليك اكثر هدوءا يعني. وعايز حضرتك تمارس بقى التامل وتمارس التخيل الابتكاري، ان حضرتك تتخيل انك انت قاعد في لجنه وقاعد في الامتحان، وانك انت تغمض عينيك بعد ما عملت تدريب الاسترخاء وعملت التنفس، تعمل التخيل الابتكاري وانك انت قاعد في لجنه والامتحان جاي سهل جدا واقل من اللي انت مذاكره كمان، وذاكرت وبتحل بشكل كويس جدا جدا، وانك انت مبسوط قوي وفي حاله هدوء واسترخاء شديد جدا، ومجرد انك انت تلمس الصابع ده على السباب على الابهام وتضغط عليهم كده لمده دقيقه، لما هتكرر تدريب الاسترخاء مع التنفس التفريغي مع التخيل الابتكاري، وانت تخيل الامتحان بعد ما عملت الاسترخاء والتنفس، وبعدين تخيلت الامتحان وانت قاعد وهادي جدا جدا وحاسس انك اتحليت وعندك تحكم في كل اعضاء الجسد، تمام، مجرد انك تحط السباب على الابهام بهذا الشكل وبعدين تضغط لمده دقيقه وتكرر التدريب ده يوميا لما هتيجي في الامتحان مجرد انك هتعمل تدريب الاسترخاء في دقيقتين ثلاثه او انك انت هتعمل التنفس عشان الوقت هيبقى ضيق، وبعدين مجرد انك انت هتلمس الصابع ده على الصابع ده وكانك خزنت ملف الهدوء وتخلص من القلق، مجرد الضغطه دي كليك هتفتح ملف الهدوء وتخلص من القلق تماما تماما. دول سبع حاجات هيخلصوك من قلق الامتحان. وإلى فاصل ثم ألتقي بحضراتكم في استشاراتكم التربوية حول مشكلات الأطفال والمراهقين. شكرا لحضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى في برنامجكم فن التربية، وفي انتظار يعني اتصالات حضراتكم حول مشكلات الأطفال والمراهقين. وكنت بتكلم مع حضراتكم في حلقة عن يعني الامتحانات وقرب الامتحانات، وكنت بتكلم عن سبع وسائل للتخلص من قلق الامتحان. أنا محتاج أن حضراتكم ترجعوا للجزء الأول من الحلقة لأنه طبعا جزء مهم جدا جدا. كنت يعني باختصار بقول لحضرتك أول حاجة ثق في الله وتوكل عليه. يعني طبعا قبل أنا بقول للأهل يا جماعة خدوا بالكم من الأولاد وبلاش الضغط الزايد وبلاش جو الإرهاب وبلاش جو الضغط والمبالغات الزايدة والمتوقعات من الأولاد، وبلاش الضغط ده عليهم وقت الامتحان. لازم ياخدوا جو شوية حرية ترفيه، يعني انت بس حمله المسؤولية وفي نفس الوقت قول له هدفك ايه النهاردة وقعد نظم معاه يعني خطة الوقت كيف يدار الوقت، وحاول تديله متسع من الوقت. حاول ما تشغلوش الاب والام، التلفزيون مقفول، الاولاد الصغيرين عارفين ندير البيت بحيث احنا نوفر وقت يعني مكان جيد للاولاد، نظبط الاضاءة بتاعت الاوضة، نظبط مكان المذاكرة، يعني كل الحاجات اللي نقدر نعملها بشكل ايجابي على شخصية الابن. برضو التشجيع والتحفيز و يعني المدح وتذكيره بنقاط القوة وتذكيره بالحاجات اللي عملها خلال سنوات عمره اللي فاتت كلها، ياريت برضو نجمع له شهاداته اللي فاتت كلها ونوريها له قدامه كده، لان القلق فكرة غير عقلانية، فكرة سلبية بسبب له مشاعر سلبية بسبب له سلوك سلبي، وبالتالي انا محتاج فكرة مادية عملية لما يشوف إن يعني نتائجه السنين اللي فاتت دي كلها هيحس ان هو والله ده انا اللي عملت النجاحات دي كلها. طب انا قلقان من ايه؟ ما سنه زي السنين كلها وتعدي بهذا الشكل. يعني خلي جنب ابنك، يعني خلي فيه تلامس، اللمس موصل جنب لحاله الحب، خلي فيه طبطبه، خلي فيه الام بدل ما تضغط وتعمل وبتاع. حضراتكم انا محتاج ان يكون الاب والام اب وام جوه البيت، مش مدرسين ويعني امين بدور يعني عسكري المرور اللي عمال ينظم حركة الولد وهو رايح وهو جاي وبتاعه ومراقبين كل نفس ليه طالع نازل بهذا الشكل. يعني كل من ذلك انت لما تربيه على المسؤولية وتربيه على يعني انه يتحمل مسؤولية نفسه، وهو اللي هينجح وهو اللي هيسقط وهو اللي يجيب المجموع العالي وهو اللي يجيب المجموع القليل وهو اللي زمايله هيفرحوا بيه او زمايله يتريقوا عليه، هو اللي الناس هتبقى شايفاه ازاي، هو اللي ربنا هيفرح بيه لما يكون طالب ناجح. يعني ارجع لحلقة لماذا تذاكر، الحلقة موجودة على صفحة قناة الرحمة وصفحتي باسم الدكتور صالح عبد الكريم، لماذا تذاكر. يا ريت يعني برضو من ضمن الدافعية للمذاكرة، لانه لا يتم التعلم بدون دافع، يبقى في دوافع قوية جدا خلاص. فلما يبقى قاعد الولد عارف انه بيذاكر ليه، كل ده هيحفزه للمذاكرة بدل ما ذاكر لا عرفه الدوافع للمذاكرة، هو ده الاصلح. يعني الولد هو قاعد بيذاكر، حضرتك عملت كوباية ليمون ودخلتي حطيتيه قدامه على المكتب ومجرد عملت له كده ومشيتي. على فكرة حتى لو هو قاعد على الموبايل بلاش بقى يعني ايه نصوت ونشيل الدنيا ونحطها وبتاع، بلاش والله يخليكم تمام. يعني ارجو انه نكون احنا يعني من عوامل التحفيز للاولاد مش من عوامل الضغط النفسي عليهم، ما نكونش عونا يعني عليهم. استقبل الاتصال واكمل محاضرتكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور صلاح عبد الكريم.
ان شاء الله يا فندم.
حياك، بس كنت عايزة استشير حاجة في استشارة. عندي ثلاث اطفال.
ايوة.
ولد عنده 9 سنين.
ايوة.
وبنتين، بنت عندها 4 سنين والتانية عندها 3 سنين.
تمام.
انا ابني دوت الكبير يعني حركته كتيرة جدا. بيضرب اخواته البنات اغلب وقته يعني.
ايوة.
بس انا محتارة اوقات انا ادفع فيهم، ازعق فيهم، اتعصب عليهم، فبصراحة مش عارفة اتعامل معهم يعني.
طيب يعني حركته احيانا تبقى يعني خليني اقول ثلاث اماكن، يعني البيت والمدرسه وعند الاهل مثلا او المركز الشباب او النادي، هل الثلاث اماكن بيحكموا عليه نفس الحكم ان حركته كتيره؟
لا بس هو مفيش نادي، يعني هو ما بيخرجش، مفيش نادي ليه اشتراك، يعني هو مش بيلعب اي
انا واخد
رياضه
يعني. انا عشان كده بقول لحضرتك ثلاث اماكن، يعني البيت، المدرسه، عند الاهل، عند والدتك مثلا او عند حماتك، الثلاثه
تمام. لا هو
نفس
ممكن
الحكم؟
في البيت بيبقى يعني هادي نوعا ما شويه عن بره،
هل
يعني
بره
بحس
فين؟
ان بره بيمارس يعني طاقته اكتر، او مثلا بيتعصب على اللي مثلا اللي حواليه، بيضايق اللي حواليه، مش
طيب
كده يعني.
في المدرسه بيقول ان هو بيسيب الديسك بتاعه بيقوم مش قاعد على بعضه
بالظبط.
كتير
كتير بيشتكوا منه في الموضوع ده، وبيتكلم مع زمايله وما بيركزش مع في الدراسه بتاعته.
طيب هل عملت له اختبار ذكاء واختبار فرط حركه قبل كده؟
لا ما عملتوش.
مهم جدا اول ما نيجي نتكلم عن حركته كثيره، احنا في الاول بس علشان نفرق ما بس بين فرط الحركه والقلق والتوتر، واحيانا يبقى البيت فوضوي، او احيانا يبقى في قسوه زايده على الولد بيعمل العدوان مضاد، او احيانا يبقى عرض من ضمن اعراض العصبيه. المهم احنا بنفرق بس ما بين فرط الحركه المرضي وما بين حاجات كثيره. اسمعيني حضرتك من خلال التلفزيون. المهم انه ماشي، شرفتني حضرتك. بنعمل اختبار الذكاء بحيث احنا نشوف احيانا برضو، يعني دايما اللي عنده فرط حركه او غالبا بيبقى ذكائه في المتوسط في اعلى، اختبار فرط الحركه علشان اشوف عنده فرط حركه ولا ما عندوش، فان كان عنده فهو بسيط ولا متوسط ولا شديد، لانه يتوقف على كده البرنامج العلاجي. اخذ الاتصال وارجع اكمل مع حضرتك. السلام عليكم. طيب بعد اختبار فرط الحركه خلاص انا عرفت مثلا انه شديد فرط الحركه، لا هنا كده هيأذي نفسه وهيبقى فيه مشكله فعلا مستقبلا وبتاع، يبقى في الجزء ده اربع يعني اجزاء للتدريب. يعني لو عملت مربع كده وقسمت كده هيبقى في اربع خانات كده، في جزء دوائي على حسب حاله الولد نفسها اذا كان فرط حركه شديد وهيأذي نفسه، وفي جزء ارشاد اسري للاب والام علشان نعرف بس ابسط حاجه، انه لو كان فرط حركه مرضي ده فتبقى حاجه غصب عنه، تبقى يعني حاجات خاصه بقى بكيمياء المخ، لخبطه في سيروتونين دوبامين نور ادرينالين، بيبقى مشكله انه نصفين الكروي يعني نصفين كرويين في المخ مش متسقين مع بعض، بيبقى زياده افراز الغده الدرقيه، بيبقى يعني اسباب يعني كهرباء زياده، بيبقى دي اسباب يعني هي بتبقى مشكله غصب عن الولد، بس علشان ما ينفعش ايه نضربه لان الضرب مش هيحل المشكله ويعمل لي 12 مشكله. تمام، ورجعوا لحلقه يعني ايه قبل ان تضرب ابنك، يعني تمام هتلاقي في 12 مشكله. طيب يبقى دوائي ارشاد اسري نتعامل معها ازاي يعني، ثم هيبقى في جزء يعني تعديل سلوك ده مع الابن بشكل مباشر يعني بمساعده الاسره، وفي جزء تدريبات اربع يعني وسائل يعني. اخذ الاتصال واكمل مع حضرتك برضه. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضلي يا اختي.
لو سمحت يا دكتور، انا عندي بنتي عندها 11 سنه.
ايوه.
كسوله جدا على موضوع المذاكره دوت.
كسوله؟
ايوه.
تمام.
فانا لما باجي اقول لها قومي قومي اعملي الواجب، هي لازم ان انا اقول لها ان انا اقول لها ذاكري كذا مره، لازم انا اقول لها ذاكري.
طيب هي عملت لها اختبار ذكاء قبل كده؟
لا.
ليه باختبار الذكاء بقول؟ لان هو ده اللي بيقول لي هل الولد في المتوسط ولا تحت المتوسط ولا بطيء تعلم ولا ضعف عقلي ولا هو فوق المتوسط ولا ذكي ولا ممتاز ولا عبقري.
هي لما بتيجي تذاكر يعني كويسه وشغاله كل حاجه، بس هي عندها تكاسل على المذاكره.
طيب هي في خمسه ولا سته؟
لا هي المفروض خمسه، بس هي داخله متاخره سنه فهي في رابعه.
حلو جدا. على فكره انا بفرح لما بلاقي حد متاخر سنه، ده بيفيده. حتى لو انا عملت اختبار الذكاء ولقيت العمر الزمني 11 والعمر العقلي 10، فيبقى 10 موافق لسنه رابعه زي الفل، مفيش مشكله يعني. طيب درجاتها السنه اللي فاتت في ثالثه؟ لان اول سنه اقدر اخد مقياس ليها ثالثه.
بتعدي 90.
طيب ممتاز. في
حتى لما تديها ورقه تحلها في الامتحان نادر اول ما يقف قدامها سؤال او حاجه.
طب برافو، ممتاز. طيب احيانا لما اجي اشوف الولد كده مجرد يعني في انيميا ولا حاجه؟
لا ما فيش.
نتاكد من القصه دي،
هي طبيعتها يا دكتور يعني انا بقعد ازقها على الموضوع ده وبضغط عليها شويه، فانا خايفه ان هي بعد كده تبقى برضو متعوده عليا.
وزنها زياده شويه؟ طيب يعني برضو ناخد بالنا من الحاجات الجسميه، يعني لما هترجعي لحلقه حضرتك لماذا يرفض ابنك المذاكره هترجعي للحلقه؟ خلاص على اليوتيوب او على صباحة قناة الرحمة او صفحتي باسم الدكتور صالح عبد الكريم، لماذا يرفض ابنك المذاكرة؟ هنلاقي فيه اما اسباب عضوية يا اما في اسباب نفسية، قلق واكتئاب او خوف او توتر للاطفال.
لا الحمد لله الحياة مستقرة او
حلو جدا يعني، او هتلاقي فيه اسباب يعني العقلية اللي هي درجة الذكاء والانتباه والتركيز والذاكرة، او هتلاقي بقى ايه في اسباب واخد بالك خاصة بالبيت والضغط الزايد وكذا وكذا. هتلاقي مهم جدا بالنسبة لي كيف تحفزيها للمذاكرة، ودي كانت حلقة كاملة بعنوان كيف تحفز ابنك على المذاكرة. كلمة ذاكر الاطفال كرهوها، لانه غالبا الانسان طبيعته ان هو بيبقى يحب يعني الراحة عن الشغل، ويحب النوم عن ذبل العمل، ويحب يعني طبيعة الانسان يعني.
هي بقى طبيعتها كده الحاجة دي.
لا خدي بالك ان طبيعة كل البشر كده، هي الفكرة كلها انه ايه لو مفيش يعني حضرتك مثلا لو في مصلحة مع زيارة معينة هتروحي كتير، لو مفيش هتكسلي شوية، فلازم يكون في دافعية يعني في حلقة لماذا تذاكر علشان تقوي الدافعية عندها بشكل قوي، حلقة كيف تحفز ابنك على المذاكرة بحيث ان احفزها على المذاكرة واخد بالك. يعني مثلا ابسط تحفيز ان الانسان تدفعه الاهداف بقدر ما تدفعه الاسباب. لو حضرتك كتبتي ورقة كده وكتبت عليه هدية النجاح وجيتي قلتي بص تعالي بقى لو جبتي من 70 ل 80 هتاخدي مثلا 100 جنيه، لو جبتي من 80% الى 85% هتاخدي 200 جنيه، لو اخدتي من 86% الى 90% 300 جنيه، لو اخدت من 91% الى 95 400 جنيه، من 96 الى 100% 500 جنيه، او على حسب المستوى بقى الاقتصادي او المستوى يعني ممكن نضاعف ده او انا اقلل ده، بس الورقه دي لازم تتحط قدامها بحيث انه دائما وابدا يبقى عندها هدف عايزه تشتري ايه. ولد عايز يشتري شوز مثلا، والتاني عايز يشتري تيشرت، والثالث عايز يشتري كذا، فيبقى هو هدفه ان انا عايز اشتري الحاجه دي هتجيبها. بص المبلغ اهو، وانت هتكون فين في الوقت ده؟ هتكون في الحته دي في الدرجه اللي هي من 96 ل 100% ان شاء الله، فاللي انا هاخد فيها ال 500 او ال 1000 علشان اجيب الموبايل او اجيب كذا اللي انا عايزه، يبقى انا اللي هذاكر علشان اجيب كذا. لا يتم التعلم بدون دافع، لازم يكون في دافع قوي جدا بالنسبه للاطفال يعني. تمام. وفي نفس الوقت تركز على نقاط القوه اللي موجوده عندها، واياك انك تركز على نقاط الضعف او السلبيه او كسوله او الكلمات اللي بنقولها بقى البروطه ولا مش عارف وخم وكسل وتلاجه وبرده يعني معذره بلاش الكلام ده كله، لكن عبقريه وشطره واكتبها. هي اسمها ايه؟
بسمله.
بسمله حجره الدكتوره بسمله، وتحطيها على الحيط حجره الدكتوره بسمله واخده بالك، لازم تبقى موجود. واحنا بنذاكر علشان رقم واحد يعني طاعة لله ورسوله، خدمة لديننا، طاعة لوطن يعني أو خدمة لوطننا، طاعة للوالدين، من أجل النجاح والتميز. أنت بتذكري علشان تحس بالراحة النفسية وإنك قمت بالدور اللي عليك. أنت ما حدش بيطلب منك المرتب أو المصروف بتاع البيت، لكن ده اللي مطلوب منك بهذا الشكل يعني. تمام. لما يكون مثلا تجيب الدرجات الشهادات بتاع السنة اللي فاتت تبص لها السنة دي يا هل ترى هيكون نفس الدرجات كده ولا اعلى ان شاء الله؟ لا هيكون اعلى باذن الله. تمام. لما تجيبي مثلا خليها تحط توقع، يعني التوقع يسمع الواقع، بمعنى ان حضرتك هاتي مثلا المواد عربي وانجليزي ورياضي وحساب مثلا بالنسبه لها ودراسات ويعني كمبيوتر ودين، حط المواد بهذا الشكل. تمام. وبعدين اقول لها ان شاء الله توقعك هيكون ايه للامتحان اخر السنه؟ هتقول لك في العربي ان شاء الله هجيب 48 من 50، وفي كذا هجيب كذا. حلو جدا. حط الدرجات، والدرجات دي تبقى محطوطه قدامها بشكل دائم بحيث انه طول الوقت هتبرمج عليها الباطن على النجاح، يبقى عندها هديه النجاح، عندها الورقه دي كمان، عندها حجره الدكتوره بسمله، عندها الحاجات الايجابيه. لما تحط الدرجات دي طول الوقت هتحفز يعني تحفز هي تحفز ذاتها كمان. تمام. وعايزه تنافس نفسها، بمعنى انه عملنا امتحان وذاكرناه يعني حلت الامتحان في مثلا وقت كذا او جابت درجه كذا، طب ناخد امتحان تاني من كتاب خارجي تاني من محافظه تانيه بتاعت السنه اللي فاتت. يعني طول الوقت انا عايز حضرتك والمدرسين والتحفيز، والمدرس بقى شوفي مدرس كذا اللي هي شاطره فيه يعني ماده شاطره فيها، هاتي شهاده تقدير من مكتبه ما او من النت يعني اطبعيها وخلي المدرس اديها شهاده تقدير في ماده كذا، بعدها باسبوع شهاده تقدير تاني. تمام. بحيث انه يبقى عندها شهادات تقدير وعندها نجاحات سابقه بهذا الشكل يعني. خلاص وفرحي بيها دائما وابدا، واعملي اللي انا قلت لحضرتك عليه برضو اللي هو خاص بقى الامتحان لماذا تذاكر كيف تحفز ابنك على المذاكره. اسمع الحالتين دول هتنطلق ان شاء الله للمذاكره بس بدون ضغط عليها. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب لغايه لما يجي الاتصال اختنا اللي كانت بتتكلم برضو عن ان ابنها عنده حركه كتير. على فكره الحركه الزايده بتبقى عند الذكور اكتر من الاناث، يعني من كل يعني 6-5 ذكور وواحد انثى، يعني واحده انثى، فبتبقى يعني في طفل بيبقى حركي وفي طفل بيبقى ذكائه حركي وفي طفل النصف الكره الايمن في مخه الفك والتركيب والذكاء العملي والكلام ده كله برضو بيبقى حركي. بعمل اختبار الذكاء لان الطفل ممكن يبقى عبقري ويقول لك ده حركته كتيره. يا اخوانا هي فكره ان هو ملول، ما فيش حاجه بتتحداه، قاعد في الفصل مش باصص، يعني مشتت الانتباه والتركيز، قاعد بينكش في الحاجات. هو اساسا المس كانت بتتكلم في 1-2-3-4 بتعلمهم، هو تخطى ده من بدري قوي، عدى المرحله دي، ده فئه ذكي او ممتاز او عبقري بهذا الشكل، فهو عايز حاجات تتحداه بهذا الشكل. السلام عليكم.
الو.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كلم الدكتور معلش بعد اذن
حضرتك. حضرتك على الهواء يا فندم، اتفضل.
لو سمحت يا دكتور، انا عندي ابن عنيف جدا وما بيسمعش الكلام، يعني ويعني جربت معاه كل السبل وكل الطرق تمام.
هو عنده كم سنه؟
نعم
عنده كم سنه؟
سبع سنين.
اولى ابتدائي. بس هو لسه ما كملش سبع تقريبا.
لسه ما كملش
سبع. ستة وكام؟
يعني شهر 8 الجاي ده ان شاء الله يكمل سبعة يعني.
حلو قوي، يبقى 6-8 شهور مثلا يعني. كويس. ليه بقول لك 6 وكذا؟ قبل ما تقول السن كام بقول لحضرتك سنه 6 وكذا. تمام؟ طب حضرتك كمل وهقول لحضرتك برضه علشان برضه اسمعك. اتفضل.
يعني هو يعني عنيد ما بيسمعش الكلام، هو ده مشكلته يعني.
حركته كتيرة؟
حركته كتيرة.
جدا ولا عادي؟
لا هي يعني فوق العادي، ولا يعني بس هو
بنقدر
يعني
نتحملها؟
نعم
بنقدر نتحملها في البيت؟
لا هي بتضايقني، بس هو طفل عادي يعني، هو طفل كويس ما فيش حاجه الحمد لله. بس
في المدرسه اخبار درجاته ايه؟ ولا هو كي جي 2؟ اولى ابتدائي.
هو اولى ابتدائي.
السنه اللي فاتت كان او الترم الاول كان درجاته ايه؟
لا عاديه يعني، مش حضرتك لما حضرتك فاهم يعني اولى ابتدائي والكلام ده بيعدي يعني. ف
هو صحيح كي جي 1 كي جي 2 اولى ابتدائي ثاني ابتدائي حتى الدرجات مش معبره بدرجه كافيه، لانه ممكن يجيب امتيازات او يجيب جيد جدا وامتياز.
هو دكتور يعني ذكي وكويس وبيحفظ، بيحفظ حاجه ولا كده بيحفظها يعني.
تمام.
بس هو يعني كتير الفرقه، ما بيسمعش الكلام بكل الطرق، ما بيسمعش يعني، سواء الواحد مثلا بيعامله معامله حسنه مثلا وتمها بالحسنى برضه ما بيسمعش الكلام، سواء ضربه برضه ما بيسمعش يعني.
كنت لسه هقول لحضرتك الضرب استمر قد ايه؟
نعم يا دكتور.
يعني انت شايف انه هو كان اتربى بطريقه فيها تدليل زياده ولا فيها ضرب زياده؟
معلش يا دكتور مستمع حضرتك.
كنت بتضربه ولا بتدلعه؟
لا انا يعني هو اللي بيوصلني ان انا اضربه، انا هو بيوصلني لدرجه ان انا اضربه يعني، ما يعني بيوصلني لدرجه ان انا مش قادر استحمل خلاص، فبضطر ان انا اضربه يعني.
طيب خليني اسال حضرتك سؤال ومش مهم تجاوب عليه، التوافق الزواجي تديه كام في الميه؟
لا 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 ما فيش توافق على الاطلاق يعني.
طيب خير، انا كنت عايزك تجاوب. تمام. على اعتبار انه افضل هديه يقدمها الاباء لابنائهم هي سعادتهم الزوجيه، افضل هديه يقدمها الاباء لابنائهم هي سعادتهم الزوجيه. تمام. فاحيانا الابن بيبقى عنيد لانه بيتقمص شخصيه الاب اللي عنيد مع امه، او البنت بتتقمص شخصيه الام اللي عنيده مع ابوها، او انه بيبقى احيانا بينتقم لان الام الغلبانه المسكينه هو بيبقى برضه حاسس انه الاب ظالمها، فبيعاند كاسلوب عدواني واخد شكل سلبي. تمام. يعني هو العناد برضه عدوان سلبي، يعني فكره ان انا ما بعملش حاجه او ان انا مش هعمل لك حاجه، المهم ده بيغيظك ويوترك ويضايقك وكانه يعني عدوان عليك يعني. تمام. فارجو ان احنا نخرج الاولاد عن دايره المشكلات الزوجيه الى ان يقضي الله امرك، انا مفعول ان نحل المشكله يعني. تمام.
تمام.
تماما، لانه اي صوت عالي واي نرفزه واي بتاع فيحس ان هو قاعد في جو متوتر. يعني انا دايما بقول ايه، مثلا لو الاب في توتر يمين ان الاب نفسه يبقى في حاله ثبات انفعالي، ولو ام متوتره يهمني برضو انها تبقى هاديه بهذا الشكل. طب لو الاثنين كويسين بس كعلاقه زوجيه متوتره، يهمني ان انا اضبط الايدين قبل ما اضبط الالم، يهمني بهذا الشكل يعني. طيب على كل حال ده جانب، نبعد المشاكل عنه، نحاول قدر المستطاع نبعد الضرب برضو، يهمني انه يبقى في حزم حاني، لا قسوه ولا تدليل، وفي نفس الوقت يعني نحاول ان احنا ايه، من بلاش اي كلام سلبي غبي ومش فاهم وعنيد وكذا، ان انا لو قلت عنيد بعلق اليافطه فهو انا عنيد وخلاص، ما انتم عارفين ان انا عنيد يعني. لكن انا عايز حضرتك هترجع لحلقة اسمها موسوعة الانجازات واسرعها على الابناء، موسوعة الانجازات واسرعها على الابناء، علشان هتكتب الصفات اللي عنده كلها وسيم ومؤدب، يعني تكتب صفات احمد مثلا وسيم مؤدب منظم ذكي مطيع، حطها في النص كده مطيع، وبعدين حط شوية صفات كده وحط صفة كمان انت عايزها تبقى موجودة عنده، تمام؟ وهتحط شهادة حب من الاب وشهادة حب من الام، هتلاقي يعني الحلقة محطوط فيها انا قايل لحضرتك فيها ايه. وفي حلقة بعنوان ترويض الطفل العنيد، او حلقة ابني يعني لا يسمع الكلام ماذا افعل، ارجو ان حضرتك برضو علشان اخد الاتصال لبصرك ارجع لحلقة ابني لا يسمع الكلام ماذا افعل. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب لترويض الطفل العنيد برضو انا عايز حضرتك انك انت لازم يكون فيه يعني خمس حاجات اساسية، طبعا الثواب العقاب مع الحوار الحب القصة اللعب، تمام؟ ثواب العقاب، وده هتلاقيه يعني جدول تعديل السلوك هتلاقي عملته في حلقة بعنوان كيف تعدل سلوك ابنك، تمام؟ والعلاج به الحب الحوار القصة اللعب. ثواب عقاب ان حضرتك هتيجي تحط له جدول بهذا الشكل طول الايام الاسبوع، تقول تعالى نتفق اتفاق كويس كده، يعني انه حط لك حصالة، ايه رأيك انه كل يوم هتعمل سلوك حلو هكتبه لك، دخل طبق المطبخ قبل اشرب، يلا اطفي التلفزيون وطفاه، شرب اللبن، مش عارف كل طبق السلطة، خرجنا مع بعض يلا يلا، وهو كان معي في المسجد كان قاعد هادي، مش عارف كذا كذا، اكتب كل الصفات الحلوة اللي عنده وتعال اتفق معه، ياريت اعمل ورقة كده يعني ايه الولد المهذب الجميل، وحضرتك تكتب فيها 50 سلوك ايجابي انت عايزهم عنده، هو مش عارف ايه اللي يرضيك وما يرضيكش، اكتب بقى الخمسين حاجة دول وقول له ده ولد ممتاز رائع جدا بيعمل 1 2 3 4 5، هو هيتقمص شخصيه هذا الولد بشكل غير مباشر، بحضرتك غير يعني حطيت افكار في دماغه بتتحول لمشاعر بتتحول لسلوك بهذا الشكل يعني. طيب يبقى كتبت الحاجات الحلوه وكل حاجه حلوه عليها نجمه، وكل نجمه بنص جنيه في الحصاله، وتكتب هقول له لو عملت حاجه وحشه هكتبها لك، وعلى كل حاجه وحشه هحط لك علامه غلط، وكل علامه غلط هتنقص نص جنيه من الحصاله، تمام؟ بس ارجو انك انت ده هيستمر 4 اسابيع، اول اسبوعين ما تكتبش حاجه سلبيه خالص عشان تعيد بناء العلاقه بينك وبينه، علشان يشوف نفسه من اول جديد، عشان تشوفه نفسه من اول جديد انه متقبل ومقدر ومحبوب وكويس ومش عنيد وانه ممتاز وبيعمل حاجات حلوه قوي، لانه افتكر انه ما عملش حاجه حلوه خالص يعني. فلما حضرتك تكتب الحاجات دي تمام لمده اسبوع، وفعلا المبلغ هياخده ويشتري بيه حاجه هو عايزها، شوز مثلا، تمام، اي حاجه هو مركز على الحاجه اللي عايز يشتريها، احنا مركزين على السلوكيات، وبدا عقله الباطن يتبرمج على الايجابيات وانه بيعمل حاجه حلوه انه متقبل ومقدر، بعد كده هنشيل قصه الماديات والفلوس مجرد النجمه، وبعد كده حتى النجمه هتتشال لانه هيبقى السلوكيات الداخليه، انا هعزز السلوكيات الايجابيه واطفئ السلوكيات السلبيه، اول اسبوعين ما اكتبش اي حاجه سلبيه، الاسبوعين التانيين كل 5 سلوكيات حلوه اكتب قصادها سلوك وحش، انا محتاج حضرتك برضو يبقى في لعب معاه على الاقل يوميا نص ساعه، خد وهات خد وهات، خد المكعبات المكعب، خد كوبايه شاي دخلها، هات ما اعرفش ايه بتاع القصص، قصص الواد المطيع وقصص قصص معينه بهذا الشكل، الحب نظرة حب، بسمة حب، كلمة حب، لقمة حب، قبلة حب، لمسة حب، حضن حب، هدية حب، التلامس ليه كل ده هيخليه اهدى بكتير جدا جدا، وبعدين التخيير بتخيره بين حاجة وحاجة، وبلاش الاجبار والاكراه، وحاول انك انت يعني مجرد زي ما قلت لحضرتك يروح معاك ويجي معاك لما يحس ان هو انت يعني هتأثره بالحب بهذا الشكل، فهيبقى معاك هادي جدا ومطيع. وقتي انتهى مع حضراتكم، ألتقيكم إن شاء الله الأسبوع القادم، جزاكم الله خيرا لحسن المشاهدة والاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.